بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قبل الدخول في إكمال المطلب، بعض الأخوة قال بأن العبارة ما كانت واضحة لأن تطبيقها كان بشكل سريع، ولأجل ذلك نضيف نقطة أخرى فعيد الفهرسة بشكل سريع ثم نطبق. كان الكلام في الاستدلال على المقدمة التي أخذت في دليل المقدمية، وهي أن عدم الضد مقدمة لوجود الضد الآخر. استدل المصنف على عدم تمامية هذه المقدمة بدليلين تقدم بيانهما، وعنونا الأول بأنه وجداني والثاني برهاني. الثاني كان لزوم الدور، وحاول المحقق الإخوان ساري الإجابة عن إشكال الدور بما بيناه في الدرس السابق في نقطة أولى وثانية. في النقطة الأولى بينا القاعدة الفلسفية القائلة بأن عدم الشيء لا ينسب إلى وجود المانع إلا بعد الفراغ من وجود المقتضي والشرط. وفي النقطة الثانية طبقنا على محل البحث، وهو أنه لا يمكن أن يقال بتمامية الخطوة الثانية في الدور، إذ الدور كان يعتمد على خطوة أولى وهي أن عدم الصلاة مقدمة للإزالة، والإزالة مقدم الخطوة الثانية الإزالة مقدمة لعدم الصلاة، فصارت عدم الصلاة مقدمة لعدم الصلاة وهو دور واضح. في النقطة الثانية قلنا بأن نسلم الخطوة الأولى وأن عدم الصلاة مقدمة للإزالة، ولكن لا نسلم الثانية وهي أن الإزالة مقدمة لعدم الصلاة، فإن هذه العبارة معناها أن عدم الصلاة معلول أو يتوقف على الإزالة، ولكن هذا لا ينسب إلى الإزالة إلا بعد وجود المقتضي، والمقتضي هو الإرادة، فالمكلف بتبع الإرادة الأزلية للمولى لا يمكن أن يريد كل من الإزالة والصلاة، فهو يريد الإزالة فقط، إذن لا يريد الصلاة، فعدم الصلاة منسوب لعدم الإرادة، فتكون النتيجة النهائية لصياغة المقدمات حسب هذا البيان هكذا: أن الإزالة متوقفة على عدم الصلاة، وعدم الصلاة متوقف على إرادة الصلاة، فلا دور حينئذ. هذا كله تقدم في الدرس السابق. نقطة ثالثة نضيفها لتتضح العبارة بها، فنقول ثالثا: بعد أن تبين أن عدم الصلاة متوقف على إرادة الصلاة، فقد يأتي سؤال أنه هل هناك شيء من التوقف على الإزالة أو لا؟ يعني هذا الذي وصل إليه المحقق الإخوان ساري بقوله عدم الصلاة متوقف على إرادة الصلاة، فنسأل ما هي العلاقة بين عدم الصلاة وبين الإزالة؟ صحيح أن عدم الصلاة متوقف على إرادة الصلاة، هذا نسلمه، ولكن ما هي العلاقة بين عدم الصلاة وبين الإزالة؟ هل أن عدم الصلاة تتوقف على الإزالة أو لا؟ في مقام الجواب يقال نعم، هناك توقف ولكن يعبر عنه توقف تقديري أو توقف شأني، بمعنى أن عدم الصلاة يتوقف على إرادة الصلاة توقفا فعليا، ويتوقف على الإزالة، يعني عدم الصلاة يتوقف على الإزالة توقفا تقديريا، بمعنى أنه على فرض توفر المقتضي والشرط، فالتوقف لعدم الصلاة على الإزالة توقف فعلي، أما مع عدم المقتضي فالتوقف ليس فعليا، وهذا الذي قلناه أنه على فرض وجود المقتضي والشرط فالتوقف فعلي، فمع عدم المقتضي نعبر عن التوقف بأنه تقديري. حينئذ يمكن صياغة العبارة بالشكل الآتي، بعد هذا البيان يمكن أن يقال هكذا: الإزالة متوقفة على عدم الصلاة توقفا فعليا، وعدم الصلاة متوقف على الإزالة توقفا تقديريا، فلا دور. شنو الفارق بين هذه النتيجة التي وصلنا إليها وبين النتيجة التي وصلنا إليها من النقطة الثانية؟ في النقطة الثانية كانت الخطوة الثانية بلحاظ بيان علاقة عدم الصلاة بالمقتضي وهو إرادة الصلاة، بينما في المقام كانت الخطوة الثانية في مقام بيان العلاقة بين عدم الصلاة وبين الإزالة. فنتيجة النقطة الثانية كانت هكذا: الإزالة متوقفة على عدم الصلاة، وعدم الصلاة متوقفة على إرادة الصلاة. أما الآن نتيجة الخطوة الثالثة أو النقطة الثالثة: الإزالة متوقفة على عدم الصلاة توقفا فعليا، وعدم الصلاة متوقفة على الإزالة توقفا تقديريا، وعلى البيانين على الحالتين لا دور، لأنه في نهاية نتيجة النقطة الثانية صحيح أن الإزالة تتوقف على عدم الصلاة، ولكن عدم الصلاة لا يتوقف على الإزالة أساسا. أما في المقام بعد هذا، يعني نتيجة الخطوة أو النقطة الثالثة، فرقنا بالتوقف بين الفعلية أو متى يكون فعليا ومتى يكون تقديريا، فالإزالة تتوقف على عدم الصلاة توقف فعلي، لو كانت عدم الصلاة تتوقف على الإزالة توقفا فعليا لزم الدور. هذا كله كلام الإخوان سالم. أما لو كان عدم الصلاة يتوقف على الإزالة لكن توقفا شأنيا تقديريا، فلا دورة، لأنه يختلف بعد نحو التوقف يختلف، فلا يلزم الدور. ثم قد يأتي هذا التساؤل، لماذا لا يتوفر المقتضي؟ لماذا لا توجد إرادة للصلاة؟ هذا المكلف الذي اشتغل بالإزالة، لماذا لا توجد إرادة للصلاة فيكون مريدا للإزالة، ومريدا للصلاة فيكون مقتضي الصلاة متوفرا موجودا، فيكون عدم الصلاة منسوبا لوجود الإزالة وهو المانع. فلماذا قلت يا أيها الخوان ساري بأن عدم الصلاة بسبب عدم المقتضي وليس بسبب المانع؟ في مقام الجواب يقال لأن الإرادة لا يمكن أن تتعلق بالضدين أو بالمتنافيين، لا يمكن للشخص أن يريد إيجاد الصلاة وإيجاد الإزالة معا، لا يمكن أن نتصور ذلك. فهو محال أن يكون هذا الشخص حال اشتغاله بالإزالة فهو مريد للإزالة، لا يتصور أن يكون حال اشتغاله بالإزالة يريد الصلاة، إذ لو أراد الصلاة لكان رفعا لإرادة الإزالة. وعليه فإذا نسبت أو نسب عدم الصلاة لوجود الإزالة فيه شيء من المحالية، لأن ذلك معناه، ذلك يعني شنو؟ يعني نسبة عدم الصلاة إلى وجود المانع، وجود الإزالة، هذا معناه أن إرادة الصلاة موجودة ممن هو مشتغل بالإزالة، وهو واضح البطلان والفساد. على هذا نجي نطبق العبارة إن شاء الله تصير واضحة بعد. قال العبارة، نعيدها من قوله: وما قيل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف، بأن التوقف من طرف الوجود فعلي، يعني الإزالة تتوقف على عدم الصلاة هذا التوقف فعلي، بخلاف التوقف من طرف العدم، يعني عدم الصلاة تتوقف على الإزالة، هذا مسلم ولكنه ليس فعليا، فإنه يتوقف، يعني فإن عدم الصلاة يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له، على فرض ثبوت المقتضي للصلاة اللي هو إرادة الصلاة، هذا فرض ثبوت المقتضي مع الشرائط كي يصح نسبة عدم الصلاة إلى وجود الإزالة، لابد أن يكون بعد افتراض وجود المقتضي وهو الإرادة وشرائط الصلاة، يعني وشرائط وجود الصلاة، حينئذ عدم الوجود وجود الصلاة ينسب لوجود المانع. ذلك قال: فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له مع شراشر شرائطه، يعني سائر أو جميع شرائط وجود الصلاة غير عدم وجود ضده، فقط يبقى اللي ما متوفر هو عدم المقتضي، عدم الشرط، عفوا عدم المانع، والذي يعني أن المانع موجود، حينئذ يصح أن يقال عدم الصلاة يتوقف على الإزالة. ولعله كان محالا، يعني لعل افتراض وجود المقتضي وهو الإرادة حال اشتغاله بالإزالة كان محالا. لماذا؟ لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين، انتهاء عدم وجود أحد الضدين اللي هو الصلاة مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به. لا يمكن أن يكون المقتضي وهو إرادة الصلاة موجود، هذا المقتضي لا يمكن فرضه حال اشتغاله بالإزالة. لماذا؟ لأن المكلف حينما نفترض أنه يشتغل بالإزالة على اعتبار أن الإزالة مطلوبة من المولى، وإذا فرض أنه يريد الصلاة حال اشتغاله بالإزالة يعني أن الإزالة أن الصلاة أيضا مطلوبة للمولى، فيكون المولى يريد من المكلف الإزالة والصلاة في نفس الوقت، وبالتالي المكلف يريد الإزالة والصلاة، وهذا واضح المحالية. مع وجود الآخر يعني الضد الآخر إلى عدم تعلق الإرادة، انتهاء إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به يعني بالضد اللي هو الصلاة وتعلقها بالآخر بالإزالة. الإرادة الأزلية إذا تعلقت بالإزالة لا تتعلق بالصلاة حسب ما اقتضته الحكمة البالغة، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي اللي هو يعني عدم المقتضي اللي هو عدم الإرادة الأزلية، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع كي يلزم الدور. إن قلت إن شاء الله واضح مشايخنا المطلب إلى هنا. إن قلت لا زال الكلام للمحقق الإخوان ساري يأتي بإن قلت قلت لتتميم جوابه في دفع الدور. حاصل هذا الإن قلت أن هذا تام، هذا الكلام في دفع الدور تام إذا كان من شخص واحد، فهذا الشخص الواحد لا نتصور أنه يريد الصلاة في ظرف اشتغاله بالإزالة. وأما إذا فرض وجود شخصين فأحدهما يريد الصلاة والآخر يريد الإزالة فالدور لازم. بيان ذلك، إذا صلى زيد في مكان بحيث لا يمكن مثلا لخادم المسجد أو لا يمكن لعمر إزالة النجاسة بحيث كان عدم تمكن خادم المسجد من إزالة النجاسة بسبب صلاة زيد، لو أزال النجاسة لأبطل صلاة زيد، وإذا أراد تصحيح صلاة زيد لانتظر انتهاءه كي يزيل النجاسة. ففي المقام يقال هكذا: الإزالة متوقفة على عدم الصلاة. طبعا الإزالة يعني خادم المسجد كي يزيل النجاسة يتوقف على عدم صلاة زيد، وعدم الصلاة من زيد متوقفة على الإزالة. بطلان صلاة زيد متوقفة على إتيان خادم المسجد للإزالة، فعدم الإزالة مستندة لوجود صلاة زيد، وهذا يعني أن مقتضي الصلاة وهو الإرادة إرادة الصلاة متوفرة، فيكون الإسناد فيكون إسناد عدم الصلاة لوجود المانع وهو الإزالة على القواعد في هذا الإنقلت حاصله أن الإرادة يمكن أن تتصور لكل من الإزالة والصلاة، والذي يعني توفر المقتضي لكل منهما، ولكن من شخصين، فهذا الشخص الذي اشتغل بالصلاة له إرادة للصلاة، وشخص آخر أراد الإزالة، فحينئذ كل من مقتضيي الإزالة الضدين موجود، فلا مانع على وفق ما تقدم من القواعد أن يقال بأن عدم أحد الضدين كان بسبب وجود ضد الآخر. لاحظ، إن قلت هذا إذا لوحظا، شنو هذا؟ يعني هذا ما تقدم من استناد عدم الإزالة إلى عدم المقتضي، هذا تام إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد، وأما إذا كان كل منهما متعلقا لإرادة شخص، كل منهما من الضدين متعلق لإرادة شخص، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شيء وأراد الآخر سكونه، هذا من باب المثال لتوضيح هذا التطبيق بأنه شيء واحد، أحدهما يريد حركته والآخر يريد سكونه، فالإرادة متحققة، فيكون عدم مثلا عدم الحركة منسوب لوجود السكون، أو عدم السكون موجود منسوب لوجود الحركة، فيكون المقتضي لكل منهما من الضدين اللي هما السكون والحركة في المثال، فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا، فالعدم لا محالة، يعني عدم الضد لا محالة يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع، يعني بعد على القاعدة اللي قيلت من أن عدم الوجود لا ينسب إلى وجود المانع إلا بعد افتراض وجود المقتضي، الآن في هذا اللي قلت يعني وفرنا المقتضي، فبالتالي يرجع الدور لأن نسبة عدم الضد يكون إلى وجود الضد الآخر. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
معذرة شيخنا.
بل
شيخنا احنا كلامنا مبحث الضد، انه الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، يعني الامر هو موجه الى مكلف واحد، وهذا فرض هذا فرض الكلام، هذا المكلف الواحد اللي اجا امر، هذا الامر هل يقتضي النهي عن ضده؟ ليش هنا هذه ان قلت دخل شخصين، دخل يعني مثلا مكلفين، شنو محل ربطها بكلامنا؟
جاي الكلام بعد ما صار فلسفي، بعد مو أصولي، فالمستشكل أو اللي يعبرون عنه الذي يريد أن يتفصل عن الإشكال وهو الإخوان ساري، لما صار المطلب فلسفيا فصار الكلام في تحقيق تلك القاعدة، أن عدم الشيء دائما ينسب إلى عدم المقتضي، أو يمكن أن يسب إلى عدم إلى وجود المانع عفوا، فجاب هاي الفرضية قد لا تكون في الأصول موجودة، قد مدائما سهم أجب النقطة الثانية أوضح، لكنه هو في مقام يريد أن يقول بأن هذه القاعدة مع الالتزام بتطبيقها يمكن أن نتصور فرضية صحت نسبة عدم الضد إلى وجود الضد الآخر، ثم في مقام التصوير للإخوان ساري صور أن عدم المقتضي بسبب عدم الإرادة الأزلية، أن الله تعالى لا يريد من المكلف الواحد الضدين. لكن في هذا المثال الذي ذكره يمكن أن تكون المسألة حينئذ مثالا للقاعدة للتطبيق الأصولي والفقهي. فحينما نسأل لماذا لم يتمكن صاحب المسجد خادم المسجد من تحقيق أو من الامتثال وإزالة النجاسة، إذا كان هذا زيد يصلي وما يقدر صاحب المسجد ما يقدر يزيل النجاسة إلا أن يبطل صلاة زيد، فبالتالي نجي هذا أكو أمر فوري بإزالة النجاسة متوجه لخادم المسجد. إيه نعم، خل ليش ما يمتثل؟ قل له يلا تفضل امتثل. يقول ما أقدر لأن زيد يصلي. لاحظ، مو أنه ماكو إرادة. فبالتالي يمكن أن يقال بأن الأمر بالصلاة أو اللي هو سكرة صار القاعدة هيك، الأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن الصلاة؟ فنجي نفس الكلام نجي نقول للزيد، يقول لك هذه الصلاة اللي جبتها باطلة لأنه أكو نهي عنها. وإن كان التكليف مختلف من شخص، يعني الأمر بالإزالة متوجه لشخص والنهي عن الصلاة متوجه لشخص آخر، هذا ما يأثر. بالتالي هذه القاعدة التي تقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا يقصد النهي عن ضده من نفس الشخص، لا، وإنما هذا الشخص الذي يصلي صلاته منهي عنها، كالنهي عن الصلاة في المغصوب، هي مو إلا هو الغاصب، قد الذي يغصب شخص والذي ينهى عن الصلاة شخص آخر. واضح إن شاء الله؟
واضح.
قلت، هو يجيب نفس المحقق الإخوان ساري يجيب عن التساؤل الذي أثاره بأنه في مثل المقام استناد عدم الإزالة إلى عدم الشرط وليس إلى وجود المانع. بيانه أن المقتضي وهو الإرادة لا يراد بها مطلق الإرادة، وإنما الذي يمثل مقتضي للفعل من المكلف هو الإرادة الغالبة، يعني الإرادة التي يترتب عليها وجود المراد. وإلا لو كانت هناك إرادة مغلوبة، إرادة ضعيفة، هذه الإرادة لا تمثل مقتضيا للفعل، فهي بمنزلة العدم. يعني حينما قلنا بأن مقتضي الصلاة هو إرادة المكلف للصلاة، هذا المقتضي يراد منه الإرادة التي تبلغ درجة بحيث يترتب عليها المراد وبلغت أو تجاوزت مراحل موانع تلك الإرادة. بعبارة أخرى، أن الإرادة مبدأ أخير من مبادئ الفعل، فهناك تصور وتصديق ورغبة وميل وشوق ثم إرادة. هذه المبادئ قد يقف بعضها، مثلا يكون هناك ميل ولا يستمر لوجود شوق، قد يكون شوق ولا يصل إلى مرحلة الإرادة. فالذي نريده كمقتضي هو الإرادة، بمعنى المرحلة الأخيرة من مبادئ الفعل التي لا يكون بعدها إلا وجود المراد. وفي المثال صحيح أن هناك إرادة من صاحب المسجد للإزالة، ولكنها إرادة مغلوبة، عبر عنها شوق، هذا حقيقة عند شوق وليس إرادة، وإلا لو كانت عنده إرادة لتحرك لإتيان لتحقيق المراد. فبالدقة لا يوجد المقتضي، إرادة ما موجودة. هكذا يمكن أن يبين، ويمكن أن يبين بشكل آخر، يعني هذا بيان، أكو بيان آخر. لو سلمنا البيان الآخر، لو سلمنا أن الإرادة من خادم المسجد لإزالة النجاسة موجودة، هذه الإرادة متوفرة، ولكن لا ينسب عدم الإزالة لوجود المانع وهو الصلاة، وإنما ينسب لعدم الشرط وهو الغالبية، يعني الأقوائية. فإن وجود الإزالة يحتاج إرادة مقتضي، كون الإرادة غالبة هذا شرط، وعدم مانع وهو عدم الصلاة. إذا توفرت هذه الثلاثة، حينئذ يمكن للخادم المسجد أن يأتي بالفعل وهو الإزالة. فإذا افترضنا أن الإرادة موجودة لكن الشرط غير موجود، وهو كون الإرادة غالبة، فإذا افترضناها مغلوبة فعدم الإزالة كما تقدم بالقاعدة لا ينسب إلى وجود المانع، وإنما ينسب إلى عدم الشرط، والشرط هو الغالب، أن تكون الإرادة غالبة، وفي المقام الإرادة مغلوبة، فلا يكون عدم الإزالة بسبب وجود المانع، وإنما بسبب عدم الشرط. واضح هذا إن شاء الله؟ قال
إن شاء الله.
قلت ها هنا أيضا في بعض، يعني في بعض النسخ ما موجود كلمة عدم، بعض النسخ موجودة، سواء كانت موجودة أو غير موجودة، هي يعني هناك ضمير يرجع للعدم، فخلنا نقرأ على اعتبار موجودة. قلت العدم ها هنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما، العدم يعني عدم الضد، ها هنا بحسب هذا الفرض أيضا، يعني كما في أصل الجواب، مستند العدم عدم الضد مستند إلى عدم قدرة المغلوب اللي هو عدم الشرط، لأن الشرط هو شنو؟ أن تكون الإرادة غالبة، لأنه يكون يصير قادر، إذا توفرت الإرادة يكون يصير قادر على إيجاد الفعل، وهذا غير قادر على إيجاد الفعل، فبالتالي العدم لا ينسب إلى وجود المانع، وإنما ينسب إلى عدم الشرط وهو عدم القدرة. العدم ها هنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما، من الشخصين المريدين، في إرادته، لا إلى وجود الضد. بعدين نرجع عندنا الشارح بشارحتين. العدم ها هنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب، لا إلى، روح السطر الأخير، لا إلى وجود الضد. طبعا واضح عندكم بعد أنه إذا العدم استند لوجود الضد يلزم الدور، أما إذا كان العدم مستندا للمقتضي أو يعني لعدم المقتضي أو لعدم الشرط فلا يلزم الدور. أصل الجواب المحقق الخوان ساري بين أن عدم الضد منسوب لعدم المقتضي وليس لعدم وليس لوجود المانع، فلا يلزم الدور. بعد أن قلت صار شنو؟ العدم يعني عدم الضد منسوبا لعدم الشرط وهو عدم قدرة المغلوب، لا إلى وجود الضد، فأيضا لا يلزم الدور. لا إلى وجود الضد لكونه مسبوقا، لكون هذا المانع، لكون الضد مسبوقا بعدم قدرته، لأن هذا المريد غير قادر على إيجاد المراد، فهذه الإرادة لا تمثل مقتضيا، أو قل تمثل مقتضيا ولكن شرطها وهو الغالبية غير متوفر. نعيد العبارة، العدم ها هنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته، لا إلى وجود الضد لكونه مسبوقا بعدم قدرته كما لا يخفى. سنرجع بعد أكو نقطة بالعبارة، خلينا نجد هذا بين شارحتين. العدم ها هنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته، وهي شنو هذه القدرة؟ شو هذا مصطلح جديد إجا في المقام؟ شنو هي القدرة المقصودة في المقام؟ قال وهي يعني والقدرة مما لا بد منه يعني منها في وجود المراد، يعني أن المراد إذا ترتب على الإرادة فتلك الإرادة هي مقتضي، لأن المريد قادر على إيجاد المراد، ولا يكاد يكون بمجرد الإرادة بدونها. هاي العبارة يمكن أن يكون مراد المصنف أو الخوان ساري أن هذه الإرادة لا تمثل مقتضيا، أو أن هذه الإرادة مقتضي ولكن انتفى شرط التأثير، ولا يكاد يكون اسم يكون الضد أو المراد، ولا يكاد يكون الضد بمجرد الإرادة بدونها، بدون القدرة، القدرة الغالبة. فبالتالي يعني لا تكون الإرادة مقتضية مطلقا، وإنما إذا كانت غالبة. العدم ها هنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته، لا إلى وجود الضد لكونه مسبوقا بعدم قدرته كما لا يخفى. هذا قوله، قول السماع ذات هنا كلام نعتبره الخوان ساري، لكونه مسبوقا. هذه كأنما سؤال جواب عن سؤال مقدر. حاصل السؤال، إذا كان كل من المقتضي مفقود والمانع موجود، لما لا يسند عدم المعلول إلى وجود المانع؟ هنا بحسب هذه الفرضية أنه ما فرض أنه مقتضي وهو الإرادة ضعيفة فلا تمثل مقتضيا، فبالتالي مقتضي مفقود، والمانع موجود. فإذا كان كل منهما يعني كل من العلتين التامتين متوفر لعدم الضد، اللي هو شنو العلة الأولى؟ عدم المقتضي. العلة الثانية وجود المانع. فلماذا لا ينسب وجود عدم المعلول وهو عدم الضد إلى وجود المانع؟ هذا أجاب عنه بقوله لأنه يعني لأن المانع مسبوق بعدم المقتضي، وبقوله كما لا يخفى أشار لما بيناه في الدرس السابق أن المانع لا يكون مانعا إلا مع وجود المقتضي، فبالتالي لا ينسب عدم الضد إلى وجود المانع لأن المقتضي منتفي، وإذا انتفى المقتضي لا معنى لأن يكون المانع مانعا، إذ صدق المانعية يتوقف على وجود المقتضي، وفي المقام المقتضي غير موجود، فلا يصح نسبة عدم الضد إلى وجود المانع، وأنما ينسب لعدم المقتضي. لذلك قال لا إلى وجود الضد، مستند العدم مستند إلى عدم المقتضي، عدم القدرة يعني عدم المقتضي، لا إلى وجود الضد. لماذا لا ينسب إلى وجود الضد عدم المقتضي عدم الضد؟ لماذا لا ينسب إلى وجود الضد؟ قال لكونه يعني كون الضد مسبوقا بعدم قدرته، يعني مسبوق بعدم المقتضي كما لا يخفى. إلى هنا تم كلام المحقق الخوانساري في إتمام محاولته للجواب عن الدور، فتبين على هذا الكلام أنه لا دور، لأن المقدمة الأولى تامة وهي أن الإزالة تتوقف على عدم الصلاة، ولكن عدم الصلاة لا يتوقف على الإزالة وإنما يتوقف على عدم الإرادة على عدم المقتضي. أو إذا لاحظنا إن قلت يتوقف على شنو؟ على عدم الشرط. ثم يتصدى المصنف للجواب على كلام المحقق بقوله هذا غير سديد، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.